مرحبا بكم أحبائي المستمعين. ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا نواصل تأملاتنا في موعظة المسيح على الجبل. ابتدأ المسيح عظته بما يعرف بالتطويبات. لاحظ أن هذه التطويبات مقترنة معا ومترتبة على بعضها، لأن المسكين بالروح لا يطلب أشياء عظيمة لنفسه، ومن ثم فهو يتصف بالحزن ثم بالوداعة، بحيث أنه لا يرفع إرادته على إرادة الله، ولا يتخاصم مع الآخرين، ولا يدافع عن حقوقه الأرضية، بل يشتاق إلى البر ولا يجده في هذا العالم، ومن ثم لا يقدر أن يروي ظمأه إلا بذاك الذي هو ينبوع الصلاح. ويترتب على كل ذلك أنه يكون شفوقا ولطيفا نحو الآخرين، ولا سيما المتضايقين، ويتطهر قلبه من محبة العالم التي تمنعه عن معرفة الله ومن العطف على الآخرين، وإذ ذاك يتمتع بالسلام في قلبه ويصنع السلام مع الآخرين متمثلا بالله. يتابع المسيح ويقول أننا ملح الأرض ونور العالم. شعب الله في كل عصر وتحت أي ظرف هم ملح ونور في هذا العالم. ثم قال أنك إذا كنت على غير وفاق مع أخيك فأنت مجرم. كان يقول الحق الحق أقول لكم. كان يرفع تعاليمه فوق تعاليم موسى. كان يرفع نفسه إلى موضع معطي الناموس بل ومفسر الناموس. هذه الآيات تريني كم أنا خاطئ ومحتاج إلى رحمة مخلصي. الأمر خطير جدا ويؤكد عجزنا عن إيفاء مطالب الناموس واحتياجنا إلى مخلص. يقول الرب بأننا لا نحتاج إلى القسم والحلفان في كلامنا. كل ابن للرب عليه أن يكون موضع ثقة ولا يحتاج إلى قسم ليثبت ما يقول. لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. هل تحيا بهذه الطريقة مستمعي، أم أنك تقاوم الشر؟ ثم يقدم لنا المسيح مبدأ رائعا عن العطاء ومساعدة الآخرين. يجب أن نأخذه في عين الاعتبار. يجب أن تثمر حياة المؤمن أعمالا صالحة لمجد الله. في نهاية هذا الإصحاح الخامس من متى قال الرب بأننا يجب أن نكون كاملين. نحن قد قبلنا بالمحبوب يسوع، لا يوجد دينون الآن على الذين هم في المسيح، ونحن نصبح في المسيح بالإيمان به وهو يعطينا بره. ثم يبدأ بعملية التقديس تدريجيا التي فيها يحاول الله أن يجعلنا نشابه صورة ابنه. هذا يجب أن يكون هدف كل مؤمن. أما محاولة الوصول إلى الكمال بجهودنا الشخصية فهذا مستحيل.
نتابع اليوم حديث المسيح في الموعظة على الجبل من الأصحاح السادس من إنجيل متى. يتعامل هذا الأصحاح مع الجزء الخارجي من الدين. رأينا في الأصحاح السابق أن الملك يتحدث عن البر الذي يجب أن يمتلكه أتباعه، والذي يزيد على بر الكتبة والفريسيين، وهذا لا يأتي إلا بالإيمان بالمسيح. في الأصحاح السادس يتحدث متى عن البر الذي يجب أن يمارسه أتباع الملك، والدافع هو ما يهم فيما نفعله لله. الأمور المذكورة في هذا الأصحاح كتقديم الصدقة والصلاة والصوم والاهتمام بالمستقبل هي اعتبارات عملية. سنقرأ من هذا الأصحاح السادس الآيات الأربع الأولى.
احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات، فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية.
أولا، يتحدث الرب عن الصدقة، فذكر أن هذه الأمور تتحدث عن مظاهر الدين الخارجية. إن الصدقة والصوم والصلاة من الأمور الواجبة، ولكنها أيضا من الأمور الممكن ممارستها لغايات ذميمة، فلا تكون سوى مكرها أمام الله. مع أن الرب يوجه كلامه لشعب الملكوت، إلا أن مبدأ هاما لنا تتضمنه هذه الآية: فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراءون في المجامع وفي الأزقة لكي يتمجدوا من الناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. كان الفريسيون في القديم إذا أرادوا أن يساعدوا الفقراء كانوا يذهبون إلى الأماكن المكتظة بالناس ويجمعون الفقراء وينفخون بالأبواق ليعلنوا للجميع أنهم قد قدموا العطية، ويقول الرب عنهم أنهم قد استوفوا أجرهم، وما هو أجرهم؟ مديح الناس. لم يكن الأمر بينهم وبين الله. اسمح لي أن أسألك صديقي المستمع، لماذا تعطي؟ لماذا تقدم أموالك؟ ما هو الدافع من وراء ذلك؟ يحكى عن رجل موفور الغنى قدم لأحد الرعاة شكا بمبلغ كبير قبل أن يقف أمام المنبر للوعظ، ظنا منه أن الراعي سيتشجع ويذكر للناس عن تلك العطية السخية، ولكن الراعي لم يفعل ذلك. وفي أحد الأيام جاء إلى الراعي أحد أصدقاء ذلك الغني وأخبره بأن فلانا مستاء جدا لأن الراعي لم يقدر عطيته الأحد الماضي. فأجاب الراعي: صديقك الذي أعطاني الشيك صاحب أموال كثيرة، ومقدار الشيك نسبة لما يملك يعتبر لا شيء. وفي نفس اليوم قدم لي ساعي البريد الفقير مغلفا بسرية تامة، وأصر على ألا أفتحه إلا بعد انتهاء الاجتماع. لقد أعطاني ضعفي ما قدم صديقك الغني، فإذا كنت أريد أن أقدر عطية ما فإني سأفعل بتلك التي لساعي البريد، ولكنه لم يكن يريد أي تقدير. صديقي، العطاء هو أمر يحسم بينك وبين الله، وفي اللحظة التي تدخل فيها طرفا ثالثا فإنك لا تحصل على أي تقدير في السماء. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. يا لها من صورة رائعة تبين مدى السرية التامة التي يجب أن تعطي فيها، لدرجة أن يدك الأخرى القريبة جدا من يدك التي أعطت لا تعرف بالأمر. نتابع القراءة الآن من العدد الخامس وحتى الخامس عشر من الفصل السادس من متى.
ومتى صليت فلا تكن كالمرائيين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم.
لا تكن كالمرائين. يا لها من لغة قوية تلك التي استخدمها الرب هنا. رجل يلبس لباس الصلاة ويحضر نفسه لذلك معلنا للجميع أنه سيصلي. حقا لقد استوفى أجره أمام الناس، لقد حصل على مراده
ورآه الجميع. ولكن صدقني يا أخي، إن صلاة هذا لا يمكن أن تتجاوز حدود البناية التي صلى منها. هل لاحظت أن الرب يستخدم كلمة أب مع أنه يخاطب شعب الملكوت؟ وكيف تصبح ابنا لله اليوم؟ يوحنا يعطينا الجواب في إنجيله: وأما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. في العهد القديم لا يمكنك أن تجد كلمة أب في وصف العلاقة بين الله والإنسان، وهنا الرب يتحدث عن علاقة جديدة. بالنسبة لموضوع الصلاة، فالمطلوب أن تكون سرية وجادة. كثيرون من المؤمنين سيظهرون أمام كرسي المسيح أنهم كانوا فعلا رجال صلاة، وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. لا حاجة لنا لأن نكرر الكلام باطلا، أو لمجرد أننا نريد أن نصلي فنقول الكلمات مرارا وتكرارا. هذا تكرار صادر عن عدم الثقة، إنه تكرار للكلام بدون ذهن وبغير وعي كشيء مفروض. يجب أن تتميز الصلاة بالإخلاص والبساطة. الإخلاص يتلخص في أن تدخل إلى مخدعك وتصلي بينك وبين الله، أما البساطة فهي ألا تكرر الكلام باطلا، لأن الله يعلم مسبقا ما أنت في حاجة إليه. والآن يعطينا الرب نموذجا للصلاة: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. يجدر القول هنا أن هذه الصلاة لا يمكن اعتبارها صلاة المسيح، فهو لا يمكنه أن يصلي معنا ويقول أبانا الذي في السماوات، لأن العلاقة بين الآب والابن هي علاقة في اللاهوت، إنها مركز وليس طلب. أنا أصبح ابنا لله بالإيمان، أما المسيح فهو ابن الله أصلا، لذلك لا يمكن أن نصلي معه أبانا. لم يكن ممكنا أن يصلي المسيح مع الآخرين، إذ أن له نسبة فريدة مع الآب تقتضي أن يصلي بموجبها وحده. صلوا أنتم هكذا، أي على هذا الأسلوب وهذا المنوال. فهذه الصلاة لم يقصد منها الرب أن يقتصر على كلماتها، ولا ينتج عنها أنها توافقهم في كل حين، لأن طلباتهم تتغير بتغير أحوالهم. أبانا الذي في السماوات، الله ليس سجينا في هذا الكون، بل هو يعلو فوق هذا الكون. إنه الجالس على عرش الكون ويدير الأمور بسلطانه. ليتقدس اسمك. كيف نقدس اسم الله؟ بحياتنا. في القديم عندما كان إبراهيم يرتحل من مكان لآخر كان يبني مذبحا شهادة لله، وقد رأى الكنعانيون ذلك، ولدى تعاملهم معه وجدوه صادقا وأمينا مما أكسبه ثقتهم، وفي النهاية وجدوا أن إله إبراهيم إله قدوس. حياة إبراهيم كشفت عن الاحترام والتقدير الذي يكنه لله. لقد جعل اسم الرب مقدسا في كنعان بسبب حياة إبراهيم. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إنه الملكوت الذي يتحدث عنه متى، والذي سيؤسسه المسيح في المستقبل على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. هذه الطلبة تبين اعتمادنا على الله، فالله يسدد احتياجاتنا الجسدية يوميا. احتياجاتنا الأساسية تأتينا فورا من يد الله إلى أفواهنا كل يوم، وقد اختير الخبز للتعبير عن لوازم الحياة لأنه قوامها. لا أظن أن الروح القدس يقودنا لنقدم هذه الطلبة عينها، فحينما يكون عندنا وافر من خيرات الله فإنه يليق بنا أن نقدم الشكر القلبي، وإن طلبنا منه فإنما نطلب نعمة لئلا تصير بركاته فخا لنا وتبعد أنفسنا عنه. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لم يكن ممكنا للرب أن يصلي هكذا،
لأنه كان خال من أي خطية، وبالتالي لا يحتاج إلى غفران. أترى مستمعي، لا يمكن أن نسميها الصلاة الربانية أو صلاة الرب يسوع، إنها صلاة التلاميذ. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أنا أرى في ذلك شرعية لا نعمة. شكرا لله أنه يوجد آية ثانية في الكتاب قالها بولس الرسول في رسالة أفسس: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. اليوم يسامحنا الله على أساس عمل المسيح لأجلنا، وليس على أساس مسامحتنا نحن للآخرين. المسألة هنا لا تتعلق بالخلاص، بل الحديث للمخلصين الذين يمتلكون طبيعة الله. الله لا ينتظر منك المسامحة قبل أن يسامح هو يا صديقي. ليست هذه طريقته في التعامل مع الخطية. لقد أعطى ابنه ليموت، وعلى هذا الأساس الله يغفر. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لا تدخلنا تعطينا الانطباع بأن الله يجرب الإنسان بالشرور، على خلاف ما يقول يعقوب في رسالته. الترجمة الأفضل هي لا تبقين في التجربة، أي عندما نكون في التجربة لا تتركنا هناك، بل نجنا من الشرير. وكل الذين يخدمون الله ويقفون من أجل رسالة الإنجيل يعرفون حقيقة إبليس ومهاجماته، ولكن لنا هذه الطلبة: نجنا من الشرير. صديقي المستمع، يمكن للمؤمنين الأحداث أن يصلوا هذه الصلاة كتشجيع لهم، وتذكر أن هذه الصلاة أعطيت لنا كنموذج للصلاة، ترينا على ماذا يجب أن تحتوي صلواتنا. وعندما نصلي للرب علينا أن نستخدم كلماتنا الخاصة الصادرة من القلب، ولا حاجة لتكرار كلمات معينة. وكما قال الرب قبل حديثه عن هذه الصلاة، أن الصلاة ليست للاستعراض، بل هي علاقة واتصال بينك وبين الله. وأحسن مكان للصلاة هو المخدع، المكان الخاص الذي تكون فيه منفردا مع الله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 16 وحتى 21 من الفصل 6 من متى.
ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائيين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم، إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا.
ثم ينتقل الرب يسوع إلى موضوع الصوم. وللصوم قيمة كبيرة للمؤمنين اليوم، ولكن هذا الصوم يجب أن يتم بشكل سري بينك وبين الله. بعد ذلك يأتي بنا المسيح إلى مسألة المال، والتي تعتبر حساسة ومحرجة أحيانا. كثيرون يعتقدون أن المال من الأمور الجسدية التي لا علاقة لها بالروحيات، ومع ذلك فإن الرب يحكي عن كنوز في السماء واستثمارات سماوية. وكيف يتم ذلك؟ بدلا من أن نضع الأموال الطائلة في بنوك في سويسرا، يمكننا أن نستثمرها هنا على الأرض في عمل الرب وانتشار الإنجيل. لا يوجد أجمل من العطاء لعمل الرب، فهذا هو الاستثمار الحقيقي في البنوك السماوية، إنجاز التعبير. وحيث تستثمر أموالك يكون عادة قلبك، يكون فكرك مشغولا بمكان استثمارك. وما أحلى أن يكون فكرنا منشغلا بالسماء وبالأمور السماوية. ينتهي الإصحاح 6 من إنجيل متى بحديث الرب عن الأمور المادية. يوصينا ألا نهتم بحاجاتنا المادية، فهو مثلا يقول: انظروا إلى طيور السماء،
إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ لا يمكن للعصافير أن تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ولكن أنت وأنا نستطيع ذلك. العصفور الصغير يثق بالله ليعتني به، كم بالحري نحن؟ ألسنا أفضل من عصافير كثيرة؟ هذا لا يعني أنه علينا ألا نشتغل ولا نخطط للمستقبل، ولكن يجب ألا تأخذ هذه الأمور حيزا كبيرا في حياتنا وتشغلنا عن الأمور الأهم وتشكل عبئا ثقيلا على كواهلنا. ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. فكر بالأوقات الكثيرة التي تضيع في شراء الملابس، وكم نسمع عبارات كهذه تتردد على أفواه الكثيرين: لا أستطيع الخروج الليلة فليس لدي ما أرتديه. انظر إلى زنابق الحقل، بدون أي تعب الله يلبسها أحلى الثياب وأمهاها، كم بالحري نحن. هذا لا يعني أنه علينا إهمال لباسنا ومظهرنا الخارجي، ولكن علينا ألا نجعل من ذلك عقدة ومضيعة للوقت. ثم يلفت الرب انتباهنا إلى جمال الأزهار، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. أنا أعتقد أن الرب يريدنا أن نظهر بأجمل صورة ممكنة، لا يجب أن تكون الأمور المادية هدف حياتنا. ثم يقول في العددين 33 و34: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لا يجوز لنا أن نحمل قلوبنا اليوم أثقال الغد، يكفينا أن نقضي كل يوم محتملين مقدار المشقات في ذلك اليوم. علينا أن نضع الله أولا في حياتنا قبل أي شيء، كما قال أحدهم: اليوم هو الغد الذي قلقت بشأنه البارحة. وكم نفعل ذلك؟
سأتوقف عند هذا الحد مستمعي، لنتأمل المرة القادمة في الأصحاح السابع من متى. حتى ذلك الحين أتركك بين يدي القدير.